فيا أيها الإخوة الكرام، وصلنا في درس الفقه إلى فرائض الوضوء، وقلنا في درسين ماضيين بأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الوضوء عند إرادتنا الصلاة، فقال تبارك وتعالى: فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقلنا بأن فرائض الوضوء المتفق عليها بين الفقهاء أربعة، وهي غسل الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن إلى ما بين شحمتي الأذنين مرة واحدة، هذا هو الفرض، وغسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين مرة واحدة، ومسح الرأس، وفيه خلاف بين الفقهاء، بينا ذلك على أن لا يكون أقل من مسح ثلاثة شعرات. وأما بالنسبة لغسل الرجلين يجب وفرض أثناء الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ على طرف القدم. ثم ذكر الفقهاء رضي الله تعالى عنهم بأن هناك فرائض للوضوء مختلف فيها بين الفقهاء، منهم من قال عن هذه الأمور المختلف فيها، منهم من قال بفرضيتها، ومنهم من قال بسنيتها. الفرائض المختلف فيها: النية في الوضوء، هل هي فرض من فرائض الوضوء أم أنها مستحب من مستحبات الوضوء؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النية شرط لا يصح الوضوء إلا بها، إذا أردت الوضوء لابد أن تكون النية موجودة عند جمهور الفقهاء، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص عمل الظهر لعمل الباطن، عمل الباطن عمل القلب، والإخلاص عمل القلب وهو النية. والأمر في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الأمر يقتضي الوجوب. وقال جمهور الفقهاء: النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، عمل بدون نية لا يؤجر عليه العبد يوم القيامة. وليس المراد صورة العمل فإنها توجد بلا نية، وإنما المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية. المراد منا أن نتوضأ، والقصد قصد الوضوء لابد أن تكون فيه النية، لأنه ليس المقصود أن اتيان بهذه الأركان الأربعة التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم، إنما هي تكليف، وهذا التكليف إن أتيت به لابد من وجود النية. فيكون معنى الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، لا يكون العمل شرعيا يتعلق به ثواب وعقاب إلا بنية. إنما الأعمال، هل يا ترى المقصود بالأعمال شبحها أم الروح فيها وهو النية حتى تنال الأجر على ذلك؟ واحد على سبيل المثال أطعم طعاما لزيد من الناس، ليش طعمته؟ قال طعمته. يعني ليش يعني طعمته؟ طعمته يعني ما عندك نية؟ قال يعني ما عندي نية. شو طعمته يعني؟ خلاص أطعمه، ولكن لا أجر له عند الله يوم القيامة. ليه أطعمته؟ إنما نطعمكم لوجه الله. أصبح صار في نية. فلذلك قال جمهور الفقهاء قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات ليس المراد صورة العمل، إنما النية لكي تكون خالصة لوجه الله فلا بد من الوضوء. ثم قالوا لأن الوضوء طهارة من حدث تستباح به الصلاة، فلم يصح التطهر يعني من الحدث بدون نية، لذلك لا بد من النية. ثم قالوا ولأن الوضوء عبادة ذات أركان، أركان أربعة، فوجبت فيه في الوضوء النية كالصلاة. هذا عند مين؟ جمهور الفقهاء. إلا أن السادة الحنفية رضي الله تعالى عنهم قالوا النية في الوضوء سنة، واستدلوا على كونه سنة ليس شرطا ولا فرضا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمر الله تعالى، يقول الحنفية رضي الله عنهم، أمر الله تعالى بالغسل والمسح مطلقا عن شرط النية، ما ذكر النية. ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. شو الدليل على ذلك؟ ما عندكم الدليل؟ عندما تأتي بالدليل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إنما الأعمال بالنيات، هذا مطلق وهذا مطلق. فقالوا تبقى آية الوضوء على إطلاقها لا تحتاج إلى نية، وحصول الطهارة لا يقف على النية بل على استعمال المطهر في محل قابل للطهارة، والماء مطهر لقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الحنفية الحديث الشريف إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وربنا عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال الحنفية إن اتصلت به النية يقع عبادة، وإن لم تتصل به النية لا يقع عبادة. واحد غسل الأركان الأربعة، غسلها بدون نية طهر من الحدث أم لم يطهر عند السادة الحنفية؟ طهر. ولكن إن جعل في هذا الفعل نية صار هذا الفعل عبادة، صار هذا الفعل عبادة. لو لم يجعل النية تطهرت هذه الأعضاء وتصح الصلاة، لكنه يقع وسيلة على إقامة الصلاة لحصول الطهارة وحصلت الطهارة. فالوضوء عندهم ليس عبادة، إنما هو وسيلة للصلاة وليس مقصودا لذاته. أنا الآن أمت توضيت، ليش توضيت؟ قال هيك تقربا إلى الله. ما ثبت أن الوضوء يتقرب به العبد إلى الله عز وجل مطلقا، لا بد إلا أن يكون وسيلة لصلاة، لطواف، لمس القرآن، إلى ما شاكل ذلك. فلذلك الوضوء عند السادة الحنفية وسيلة للصلاة وليس مقصودا لذاته. وعلى هذا قالوا بصحة وضوء المتبرد. واحد في شدة الحر راح غسل وجهه وغسل إيديه ومسح رأسه وغسل قدميه بقصد التبرد، صار طاهرا من الحدث أم لا؟ صار طاهرا من الحدث عند السادة الحنفية. وانغمس في الماء، بركة ماء انغمس فيها وطلع، صار متوضئا عند السادة الحنفية. ولو انغمس في الماء للسباحة أو النظافة أو لإنقاذ غريق، في واحد غرقان غط في الماء طالع الغريق، صار متوضئا عند السادة الحنفية. إلا أنهم قالوا إذا أدخل النية في هذا الفعل انقلب إلى عبادة. يعني كما يقولون الأكل أمر مباح، لو واحد أجي أكل الطعام وشرب الشراب، ليش أكلت؟ جوعان. ليش شربت؟ عطشان. يعني ما في عندك غير نية تانية؟ يعني قال لي شو في عندي نية؟ يعني خلاص أكلت وشربت، ولكن أكلك وشربك ليس عبادة لله ولا تؤجر على ذلك. واحد تاني قال ليش أكلت؟ ليش شربت؟ قال لي يا أخي الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا، الله أمرنا بالأكل والشرب، فأنا أكلت امتثالا لأمر الله، صار أكل وشرب وشو؟ عبادي. واحد تزوج، ليش تزوج؟ قال يا أخي بحاجة إلى امرأة، خلاص بحاجة إلى امرأة. ليه تزوجت؟ قال لأن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فصار زواجه وإتيانه لأهله حسنة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فلذلك ينبغي علينا جميعا وخاصة السادة الحنفية أن تكون النية موجودة أثناء الوضوء، من أجل أي شيء؟ أن تنال أجر العبادة في هذا الوضوء. إذن من العبادات، أو عفوا من أركان الوضوء، من فرائض الوضوء المختلف فيها النية، عند جمهور الفقهاء ركن من أركان الوضوء. وطبعا هذا الركن إما بده يكون مو عند غسل القدمين، عفوا اليدين، بده يكون عند غسل الوجه، لأنه هذا أول فرض. غسل اليدين المضمضة الاستنشاق سني، والنية تكون عند الفريضة، فعند غسل الوجه بدها تكون النية. وشو هي النية؟ عمل القلب. يعني هل يا ترى بدي أقول نويت الوضوء من هذا الماء الطاهر وما بعرف إيش؟ هذا مو شرط، ولكن إن تلفظ بها، وخاصة في هذا الزمن زمن الغفل، عمال بيتوضى وشارد وما أعرف عن حاله شو عمال بيسوي، قالوا له يستحب أن يجعل بين نية القلب وتحريك اللسان من أجل استحضار القلب. ولكن لو توضأ، وين راي؟ بدي أتوضأ، ليش؟ بدي أصلي. هذه النية نية الإرادة، صارت نية للوضوء وصح الوضوء. الأمر الثاني المختلف فيه بين الفقهاء الموالاة. تعني الموالاة غسل الأعضاء على سبيل التعاقب، بحيث تغسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول، قبل أن تشرع بالثاني، عفوا تشرع بالثاني قبل جفاف العضو الأول. هذه الموالاة مختلف فيها بين الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة في الوضوء، غسل العضو الثاني بعد الأول قبل جفاف الأول، سنة وليس فرضا. واستدلوا لذلك بما رواه الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال بالسوق، يعني هيك في الممر، إلا في مكان خاص، يقينا في مكان خاص، لأن التبول في الشوارع لا يجوز شرعا، وفي ممر الناس لا يجوز شرعا، ولكن في السوق في مكان مخصص للتبول، بال رضي الله تعالى عنه بالسوق، ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد. توضأ غسل وجهه يدين ومسح رأسه، تابع طريقه إلى المسجد، دعي بمجرد دخوله إلى المسجد دعي للصلاة على الجنازة، قال فمسح على خفيه ثم صلى عليهما. هذا دليل على أن الموالاة ليس فرضا، إنما هو من السنة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابي رضي الله تعالى عنه، وقالوا التفريق في غسل الأعضاء لا يمنع من امتثال الأمر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هل قال على الموالاة؟ ربنا أمر بغسل ثلاث أعضاء ومسح الرأس، هل قال على الموالاة؟ لا أبدا. لو أنك غسلت عضوا ثم بعد دقائق غسلت عضو ثاني بعدك ما في أي حرج، ولكن من السنة الموالاة. وقالوا التفريق في غسل الأعضاء لا يمنع من امتثال الأمر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولأنه تفريق في تطهير فجاز كالتفريق اليسير. يعني طالما الغاية التطهر بغسل هذه الأعضاء، غسلت أول عضو بعد ربع ساعة غسلت العضو الثاني، الوضوء صحيح، ولكن الموالاة عند الحنفية وعند الشافعية سنة. وذهب المالكية والحنابلة إلى القول بوجوب الموالاة، واستدلوا لذلك بالآية الكريمة في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم الآية الكريمة، وقالوا مطلق الأمر من الله يقتضي الفور والتعجيل. سبحان الله، يعني حقا كما قال ربنا جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندهم استنباط صحيح من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا مطلق الأمر في قوله تعالى يقتضي الفور والتعجيل، وذلك يمنع من التأجيل، ما بصير تأجل غسل عضو الثاني عن الأول، ولأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء أعضاء الوضوء كلها وراء بعضها. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به. يعني عندما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام موالاة وراء بعضها، ثم قال هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به. السادة الحنفية والشافعية قالوا صحيح، هل أنا توضأت بعدم الموالاة توضأت أم لا؟ غسلت هذه الأعضاء إلا ما غسلت فأتيت، فمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. وقال المالكية والحنابلة مستدلين بوجوب الموالاة ما رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. شو معناها؟ سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام شو قال له؟ ارجع فأحسن وضوءك. اعتبروا هذا على وجوب إعادة الوضوء فلا بد من الموالاة. السادة الحنفية والشافعية قال لا يشترط، لأنه اذهب ارجع فأحسن وضوءك، لو غسل المكان الذي لم يصله الماء أجزأ. إذن مسألة النية ومسألة الموالاة مسألة مختلف فيها بين الفقهاء. جمهور الفقهاء قالوا بأن النية، يا سلام بعد كل الدرس هات لشو دكتور انت، النية عند جمهور الفقهاء في الوضوء أشعش ثيابي إشي سني وبيرك على الكرسي وسني بتقول كمان، هلا لو بيرك على الأرض ومتألم يعني بقول لك خيو والله يبيرك على الكرسي يعني مريش، هات له شو عند الحنفية. أيوة، النية في الوضوء ركن من أركان الوضوء عند السادة الشافعية والحنابلة والمالكية، وعند الحنفية سنة. الموالاة غسل العضو الثاني بعد غسل الأول قبل أن يجف عند السادة الحنفية والشافعية سنة، بس ما يكون الأرنب صابت العصاية. عند السادة الشافعية والحنفية سنة، وعند المالكية والحنابلة واجب. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وبقي عندنا يعني فرضين مختلف فيهما نأتي إليهما في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.